إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، تكلمنا في الجمعة الماضية عن تعريف الرزق، وهو العطاء من الله رب العالمين، وأنه ينقسم إلى قسمين: رزق عام تقوم به الأبدان ويشترك فيه سائر المخلوقات، ورزق خاص وهو ما تقوم به الأبدان وهو خاص بالأنبياء وأتباعهم، وهو العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا المقام إن شاء الله يكون الكلام حول هذا الباب تتميما، وهو أن الرزق بقسميه: العام والخاص، من خصائص رب العالمين، إذ أنه سبحانه وتعالى هو الخالق للمخلوقات والمربي لها بنعمه، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون هم سائر المخلوقات، ونحن من هذه المخلوقات. ربانا الله سبحانه وتعالى بنعمه، فالله خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يرزق عباده من السماء والأرض، كما قال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تبارك وتعالى: قل من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالله عز وجل يرزق عباده ومخلوقاته في السماوات وفي الأرضين وما بينهما وما فيهما، ورزق العباد ينزل من عند خالقهم من الله تبارك وتعالى، ينزل من السماء كما قال تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وجاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ولا ليلة إلا وهو يختم عليها، حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل وذلك بالموت قال الحفظة أي الملائكة الذين يحفظون عمل العبد، قال الحفظة يا رب هذا عمل عبدك قبل أن يحال بينه وبين العمل أي قبل أن يموت، وأنت أعلم به وأنت أعلم به. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ أي الملك الحافظ بعمله، الملك الحافظ. قال لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه أي من السماء، فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت. رواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وهو حديث ثابت. ففي هذا الحديث أن عمل العبد في يومه يختم عليه في آخر يومه، ولا عمل ليلة يعملها العبد في الليل إلا ويختم عليها، يختم على ذلك العمل. فإذا حيل بين العبد وبين عمله بأن مات، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، رجل تصدق بصدقة جارية بأن حفر بئرا أو شق طريقا للمسلمين أو بنى مدرسة أو مسجدا يستفيد الناس منه ويصلون فيه، أو أوقف أرضا لمصلحة تعود على المسلمين فالصدقة تستمر. قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية يجري أجرها بعد موته، أو علم ينتفع به، خلف علما وطلابا، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رب أولاده على الصلاح وعلى الخير وعلى الهدى فيدعون له بعد موته فيستفيد من دعائهم، وإلا فينقطع عمل العبد. ففي حديث عقبة قال فإذا حيل بين العبد وبين العمل وذلك بالموت قال الحفظة يا رب هذا عمل عبدك قبل أن يحال بينه وبين العمل وأن تعلم به. فعمل العبد يختم عليه ويعرض على الله والله أعلم بذلك العمل. وفي آخر الحديث قال عقبة إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ الملك، لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه من السماء، فإن لم يخرج رزق علم أنه ميت، فأرزاق العباد من السماء نازلة أينما كان أحدهم في بطن واد أو في رأس جبل، في بلاد غنى أو في بلاد فقر، أينما كان فرزقه ينزل من السماء. وهذا الرزق الذي جعله الله عز وجل للعباد وينزل من السماء كتب للعبد وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الأرض. ومن الأدلة على ذلك حديث أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب، فيقول يا رب نطفة، أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، يخبر بأطوار خلق الإنسان وهو في بطن أمه، يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة وهي قطعة دم 40 يوما، ثم مضغة وهي قطعة لحم قدر ما يمضغ الإنسان، كقدر اللقمة التي يمضغها الإنسان، وهي مخلقة وغير مخلقة. فيقول الملك: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، والله أعلم بذلك. فإذا أراد الله أن يخلق ذلك قال: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك، فيكتب ذلك وهو في رحم أمه. فإذا مضى انتهى الحديث، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بعد أن ذكر النطفة والعلقة والمضغة، أي فيمضي عليه 4 أشهر، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فرزق العبد مكتوب وهو في بطن أمه، فينبغي أن يطمئن وأنه لا يستبطئ الرزق، فما كتبه الله له من الأرزاق لن يموت حتى يستوفي آخر رزق هو له، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت عبد حتى يستوفي آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي في طلب الرزق، فأجملوا في الطلب، أي ليكن طلب الرزق جميلا. وبين ذلك بقوله: أخذ الحلال وترك الحرام، هذا هو الرزق الجميل، أن تأخذ الحلال وأن تترك الحرام، أن تأخذ الحلال وتترك الحرام والشبهة بالحرام، هذا هو الرزق الجميل. فتحرى الحلال عبد الله، واحذر من الرزق الحرام، فلا بركة فيه ولا خير فيه. إذن لن يموت العبد حتى يستوفي آخر رزق هو له من أكلات وشربات وأولاد وزوجة وعلم نافع وعمل صالح وغير ذلك من العطاء، فما كتب للعبد وهو في بطن أمه لن يموت حتى يستوفيه. فينبغي أن يرفق الإنسان بنفسه وأن يربع على نفسه، فالرزاق هو الله، ويبذل السبب الذي في وسع العبد، السبب الحلال المباح، دون انشغال عن الأمر الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق وهو العبادة، ويستعان بهذا الرزق على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا ضيق على العبد في رزقه وهو قائم على طاعة الله وعبادة الله، فلا يظنن أن الله عز وجل قد أبغضه، بل الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من التوسع في الدنيا وهو يحبه حتى لا يهلك وحتى لا يعطب، كما جاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فبعض الأمراض تزداد ببعض الأطعمة وببعض الأشربة، فيحمى المريض من بعض الأطعمة ومن بعض الأشربة، يقال له: لا تأكل كذا ولا تشرب كذا، فإن هذا ربما أدى إلى هلاكك. فأصحاب السكر مثلا ينصحون بترك الإغراق من السكريات والدهون، فإن ذلك يضرهم. وهكذا، فيحمى المريض من بعض الأطعمة ومن بعض الأشربة، فكذلك الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من التوسع في الدنيا وكثرة الأموال وهو يحبه، لا أنه يبغضه، حتى لا يهلك، كما يحمى المريض من بعض الأطعمة والأشربة. فالإنسان لا يبتئس إن قل ماله، فالله عز وجل يبسط رزقه لمن يشاء لحكمة، ويضيق ويقدر رزقه على من يشاء لحكمة، فيجعل هذا غنيا لحكمة، وهذا فقيرا لحكمة، وهذا صحيحا لحكمة، وهذا مريضا لحكمة، وهكذا. فالله حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء مواضعها. والله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء من الرزق للعبد، بما لا يطغيه وبما لا يلهيه، وإنما بقدر على حسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان بالقضاء والقدر وبسائر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن يرزقنا الرضا والقناعة، فهي الغنى في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما على العبد إلا أن ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته، وأن يطلب رزقه من الله سبحانه وتعالى، وذلك من العبادة، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذ أن الله هو المعطي الأرزاق كلها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية: والله معطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين عباده الأرزاق، وذلك في بعض الغزوات جعل يقسم الغنائم، يقسم رزق الله، وقال في هذا الحديث: إنما أنا قاسم والله يعطي. فالذي يعطي هو الله، ومن أعطاه الله فلا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين عطاء الله، ومن منعه الله فلا يستطيع أحد أن يوصل إليه ما منعه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر يقال بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فإذا فتح الله عز وجل على عبده من رحمته فلا ممسك لهذه الرحمة، لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الرحمة وهذا الخير أن يصل إلى فلان. وما يمسك الله عز وجل من الرحمة فلا يستطيع أن يوصلها أحد، فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ورزقا فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. إذا كان لك رزق في جبهة الأسد لأخذت ذلك الرزق، ولا يعطيك أحد إلا إذا أعطاك الله، ولا يكرمك أحد إلا إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نطلب الأرزاق من مالكها ومعطيها ومسديها، وهو الله تبارك وتعالى، الأرزاق العامة والأرزاق الخاصة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل الله عز وجل أن يغنيه سبحانه، أن يغنيه عن سائر خلقه. وجاء رجل مديون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو كثرة الدين، فأخبره أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه ذلك، فعلمه أن يقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، واغنني بفضلك عن من سواك. فالإنسان يدعو الله أن يغنيه. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصابته فاقة، أي فقر حاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فأنزل حوائجك بالله تبارك وتعالى. وسمع بعض السلف رجلا يشكو إلى آخر حاجته وفقره وفاقته، فقال له: يا هذا، ما زدت أن شكوت الذي يرحمك، أي وهو الله، إلى الذي لا يرحمك وهو المخلوق. المخلوق إذا علم أنك في شدة وفي حاجة ربما إن رأك، لا سيما إذا سألته في طريق، أخذ في طريق آخر. فأنزل حوائجك بالله وسل الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. فمن هذا الدعاء: وارزقني، أي سل الله، سل الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما سبق رزق، رزق خاص، وهذا رزق يشمل الخاص والعام. اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، هذا كله رزق وعطاء من الله سبحانه وتعالى. أي فسل الرزق من مالكه ومن معطيه سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم أحد علمه الصلاة، وعلمه هؤلاء الكلمات يدعو بهن: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. فالرزق يطلب من الله مع بذل السبب الشرعي أو المباح الصحيح، واعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ولا يجوز الاعتماد على السبب. وأيضا لا ينشغل الإنسان بالحلال عن الأمر الذي من أجله خلقه الله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذه فتنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. الحمد لله رب العالمين.